الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الحديث موصولا في مباحث الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو المبحث الرابع تحت هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله. المبحث الرابع: الميزان. المسألة الأولى: الأدلة التي تدل على إثبات الميزان. أولا، الأدلة من القرآن، يقول تعالى: والوزن يومئذ الحق، ويقول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. ويقول تعالى في غير موضع من كتابه: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ثانيا، الأدلة من السنة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا في حديث ذكر فيه: والحمد لله تملأ الميزان. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا: فلا مقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وفي سنن الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ قال: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. هذا هو الحديث، بارك الله فيكم. وينبه على أنه وقع في رواية للإمام أحمد بإسناد ضعيف: فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، وهذا منكر، فإن إسناده ضعيف وهو مخالف للروايات الصحيحة. ونرجع إلى ذكر الأدلة، وهذا آخرها. أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أو في ساقيه، في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. المسألة الثانية: اعتقاد أهل السنة. أهل السنة يثبتون الميزان على صفته الواردة في النصوص، فيقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان حسيتان. ويتفرع على ذلك أشياء. الفرع الأول: هل الميزان له لسان؟ ورد إثبات ذلك فيما أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن الحسن البصري، ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وقال الأشعري في المقالات: واختلفوا في الميزان، فقال أهل الحق: له لسان وكفتان. فهذه نقول مشتهرة عند أهل العلم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف فيها أو أنكرها، فدل على أن هذا الأمر ثابت إن شاء الله تعالى. الفرع الثاني: وقت الميزان. قال القرطبي في التذكرة: قال العلماء: الوزن بعد الحساب، لأن الحساب لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. الفرع الثالث: الجمع بين ذكر الميزان بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع. تارة يجيء الميزان في النصوص الشرعية بصيغة الإفراد، وتارة يجيء بصيغة الجمع كما استمعنا في الأدلة، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ للعلماء في ذلك أقاويل. فقيل: للعامل الواحد موازين، يوزن بكل ميزان صنف من أعماله. وهذا أبعد الأقوال. وقيل: هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع، كقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما هو رسول واحد. وقيل: المراد الأعمال الموزونة، فالجمع هنا باعتبار تعدد الموزون، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. الفرع الرابع: القول في الموزون. وردت النصوص الشرعية في ذلك بأمور متعددة، لا اختلاف بينها في الحقيقة، بل هو من اختلاف التنوع. فمن تأمل في النصوص التي استمعنا إليها فإنه يجد أن الذي يوزن هو الأعمال أو صحائفها أو أصحابها. هذا هو ما وردت به النصوص الشرعية، تارة تجيء بهذا، وتارة بذاك، وتارة بذاك. وليس هذا من اختلاف التناقض أو التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع. فالذي ذكره العلماء أن الكل صحيح، وأن هذا كله يوزن في الميزان، فيوزن العمل، ويوزن صاحبه، وتوزن صحائفه. وينبه هنا على المراد بالأعمال، عندما يقال الأعمال توزن في الميزان، فالمراد بذلك ثوابها، فيجسم ويجعل في الميزان. هكذا قال أهل العلم، وهو قول أهل السنة في هذا، وهذا شبيه بمسألة فتنة القبر التي تقدمت معنا، وهذا موافق لاعتقاد أهل السنة في جواز انقلاب الأعراض أجساما، وقد سبق التنبيه على ذلك، ويأتي مزيد إن شاء الله تعالى بعد قليل. الفرع الخامس: هل للكفار وزن؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أطلق أنهم لهم وزن، ومنهم من أطلق أنهم ليس لهم وزن. والسبب في ذلك اختلاف ظواهر النصوص. فربنا تبارك وتعالى يقول في غير موضع من كتابه: وأما من خفت موازينه، والآيات بسياقها وبإجماع أهل العلم في الكفار. وسبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا هو متمسك من أثبت الوزن، وأما من نفاه فإنه تمسك بقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والراجح القول الأول لصراحة أدلته، وأما قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فقد فسره الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية لما حدث بالحديث، قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرأوا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ففسر الحديث الآية، وتبين أن المراد بالوزن المنفي الوزن النافع، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي وزنا نافعا. طيب، إذا علم ذلك ما الذي يوزن للكافر؟ ما الذي يوزن للكافر؟ أو كيف يكون الميزان في حقه؟ هنا وجهان ذكرهما القرطبي. الوجه الأول أن الكافر يؤتى بكفره وسيئاته فيوضع في إحدى الكفتين، ثم يقال له: هل لك من طاعة توضع في الكفة الأخرى؟ فلا يوجد له شيء، فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة، فذلك خفة ميزانه. الوجه الثاني أن الكافر يكون منه بعض الأعمال التي لو وقعت من المسلم لكانت قربة وطاعة، كصلة الأرحام ومواساة الناس وعتق المملوك. فمن كان له مثل هذه الأعمال فإنها تجمع وتوضع في ميزانه في إحدى الكفتين، وفي الكفة الأخرى يوضع الكفر والسيئات ويترجح الكفر بطبيعة الحال. فهذان وجهان محتملان، والله تعالى أعلم. والحاصل أن الكفار لهم وزن، وهذا لا إشكال فيه وليس فيه محظور. المسألة الثالثة: مذهب أهل البدع. من أهل البدع من ينكر الميزان جملة، وهؤلاء هم المعتزلة. وأصل شبهتهم راجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، والمراد بهذه المسألة هنا في هذا الموضع أنهم قالوا: الميزان لا حاجة إليه، فاتخاذه قبيح، والقبيح على الله محال. ومن شبهتهم أيضا أن الأعراض يستحيل وزنها، الأعراض يستحيل وزنها، فاعتمدوا على ذلك أيضا في إنكار الميزان. وأما الميزان الذي ورد في الكتاب والسنة فقد فسروه على مجرد العدل، على مجرد عدل الله تعالى بين الخلائق يوم القيامة، واستندوا إلى ما روي عن بعض السلف في تفسير الميزان بذلك، أنهم قالوا: الميزان والعدل. ومن أهل البدع من يثبت الميزان ولكن يقع في بعض المخالفات بناء على موافقتهم لأصل المعتزلة في مسألة الأعراض والأجسام. وهؤلاء هم الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الميزان، ولكنهم وافقوا المعتزلة في أحد الأصلين وهو مسألة الأعراض والأجسام. فالأشاعرة أيضا يقولون إن الأعراض لا تنقلب إلى أجسام. طيب، أثبتوا الميزان، ومع قيام هذا الأصل عندهم قالوا الموزون هو صحائف الأعمال فقط. الموزون هو صحائف الأعمال فقط، منعوا أن توزن الأعمال. والجواب عن تلك المذاهب كما يلي. الوجه الأول أن النصوص في إثبات الميزان واضحة لا تحتمل تأويلا، ولا تقبل أن يكون المراد به مجرد العدل، فإن العدل لا توزن فيه أعمال، وليس له كفتان، وليس فيه كذا وكذا مما جاء في النصوص. فالقاعدة هنا كما سبق معنا مثلا في باب الصفات، النصوص تأبى هذا التأويل، لا تحتمل. الوجه الثاني في الجواب عن قول المعتزلة إن الميزان لا حاجة إليه، فيقال الحكمة منه ظهور عدل الله تعالى لجميع عباده، وكفى بذلك حكمة، ووراء ذلك ما لا نعلمه. وهنا ينبه، ولعلي ذكرت هذا من قبل لكن احفظوه لأننا سنحتاج إليه كثيرا، قضية لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، هذه الشبهة في الحقيقة تستلزم إبطال الدين من الأساس، وتستلزم إبطال خلق الكون من الأساس، لأنه على قولهم لماذا خلق الله الخلق، ولماذا كلف التكاليف، ولماذا أمر ونهى، ولماذا حاسب وأثاب وعاقب، وليس به حاجة إلى جميع ذلك. تمام. فنفس القضية هي التي أنكروا بها العرش، وأنكروا بها الميزان، وأنكروا بها كذا وكذا من أمور سبق بعضها ويأتي المزيد، والله المستعان. إذن قضية أنه لا حاجة إلى كذا هذا كلام فارغ، لأن الله تبارك وتعالى لا حاجة به إلى شيء من مخلوقاته أصلا، وإنما خلقها لحكمة. فإذا أخبرنا أنه فعل كذا فلماذا يعترض على الله عز وجل؟ فلو أننا تلمسنا حكمة فهذا يكفي، يقال الميزان المراد به إظهار العدل لجميع الخلائق، كما أن الله تبارك وتعالى يظهر من حكمه ما يشاء، ويظهر من عدله ومن حكمته ما يشاء، وهو غني عن جميع ذلك، صدقه الخلق أو كذبوه ربنا سبحانه وتعالى غني عن ذلك. إذن اقتضت الحكمة أن يظهر العدل عيانا لجميع الخلائق، فهل يعترض على الله؟ يقال لما وكيف. الوجه الثالث في مسألة انقلاب الأعراض إلى أجسام، هذه المسألة تحديدا ليس مجال الخوض فيها الآن، لكن ينبه كما نبهت من قبل أن اعتقاد أهل السنة جواز ذلك، وهذا يعني لا يحتاج إلى طويل كلام، لأن المسألة تتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقلب العرض إلى جسم، فما المانع من ذلك؟ هل هذا محال في قدرة الله عز وجل؟ ليس هناك إشكال في هذا، ومن نفى هذه الأمور فليس عنده إلا عقليات وجدليات لا يلتفت إليها، مع التنبيه على تناقض الأشاعرة في هذا الباب، لأن الأشاعرة مر معنا في مسألة فتنة القبر أنهم قالوا ثواب الأعمال أو العمل الذي يأتي في القبر هو الثواب، ويجسم يأتي في صورة رجل حسن المنظر أو قبيح المنظر إلى آخره، فأي مانع أن يجيء ثواب الأعمال يوم القيامة ويجسم ويوزن في الميزان؟ ليس هناك إشكال في هذا. الوجه الرابع أن التفسير المذكور المنسوب إلى السلف لم أقف عليه مسندا إلا عن مجاهد، وفي إثباته بحث، وبتقدير صحته فإنه قد يحمل على تفسير الميزان بأثره والمقصود منه لا على إنكار الميزان في نفسه، وإلا فهو زلة لا يتعلق بها. وسيأتي معنا نظير ذلك عن مجاهد أيضا رحمه الله تعالى في مسألة أخرى. والقضية عند أهل البدع ليست في مجاهد ولا من هو أكبر من مجاهد، إنما هذا كله ماذا؟ تشغيبات. فلو قدر أن مجاهدا قال هذا وثبت عنه وأراد به نفي الميزان، هذه كلها مقدمات لا بد من إثباتها، فلو قدر أن هذا كله ثبت فالحق أكبر من مجاهد، وهذه زلة منه لا يتعلق بها. والقضية عندهم ليست في الرجال، القضية عندهم في عقلياتهم وبرهانياتهم كما يسمون. المبحث الخامس الصراط. المسألة الأولى ذكر الأدلة على الصراط. أولا الأدلة من القرآن. ورد ذكر الصراط ضمنا في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآية. فقد قال غير واحد من السلف: هذا يكون على الصراط. ومن هنا قال من قال من العلماء: هذا هو الموضع الذي يتخلف فيه المنافقون عن المؤمنين ويضرب بينهم بالسور كما ذكر الله في الآية. ثانيا الأدلة من السنة. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. وبنحوه في حديث ثوبان رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل موطن الشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل. وذكر الحديث. وفي رواية مسلم قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكدوس في النار. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بعض روايات حديث الشفاعة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. وذكر الحديث، وفي آخره قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في الحديث أيضا موطن الشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك. المسألة الثانية: اعتقاد أهل السنة. يثبت أهل السنة الصراط على صفته التي ثبتت في النصوص، ويتفرع على ذلك أمور. الفرع الأول: إثبات القنطرة. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذه القنطرة يسميها بعض العلماء صراطا، ويقول: الصراط صراطان، صراط على ظهر جهنم وصراط بين النار وبين الجنة، فهذا الصراط الثاني هو القنطرة. الفرع الثاني: هل الكفار يمرون على الصراط؟ الجواب: لا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الشفاعة وقد مر معنا، فهو نص في أن الكفار يتساقطون في النار قبل المرور على الصراط، وعليه فالمرور خاص بالأنبياء وأقوامهم، الأنبياء وأقوامهم فقط هم الذين يمرون على الصراط. الفرع الثالث: في معنى الورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. هذه مسألة خلافية شهيرة بين أهل السنة من السلف، الخلاف فيها مشهور من لدن السلف رحمهم الله تعالى على قولين مشهورين، أحدهما أن الورود هو المرور على الصراط، والثاني أن الورود هو دخول النار. وقد رجح الثاني بالحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. تمام، يعني قال فيلج النار، يعني فيدخل النار إلا تحلة القسم، إذن لا بد من الدخول، لأن الله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فهذا قسم الله سبحانه وتعالى. فمعنى أنه يقول فيلج النار إلا تحلة القسم، إذن تحلة القسم أنه ماذا؟ أنه يلج النار أو يدخلها. ورجح الأول، القول الأول يعني، الحديث الذي رواه مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طيب، موطن الشاهد من الحديث كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه نفى عنهم الدخول. قال ماذا؟ لا يدخل النار، لا يدخل نار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، فنفى عنهم ماذا؟ نفى عنهم الدخول. طيب، لو قيل إنه استدل بعد ذلك بالآية ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا تحديدا يعني ونذر الظالمين فيها جثيا، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الإنجاء لا يستلزم أنهم دخلوها. لماذا؟ لأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد سببه. طيب، والشاهد على ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه أنجى الأنبياء مع أنهم لم يصيبهم من عذاب أقوامهم شيء. صحيح، فأنجيناه والذين معه، فأنجيناه في قصص الأنبياء موجود. طيب، أنجاه من ماذا؟ هل أصابهم شيء؟ ما أصابهم شيء من العذاب. إذن ذكر الإنجاء لا يستلزم أنه حصل المطلوب الذي هو الشر والعياذ بالله، وإنما غاية ما فيه أنه أن سببه انعقد، أن السبب موجود، لكن هل حصل الشر نفسه؟ هل حصل العذاب نفسه؟ الجواب لا. أيضا عندنا حجة واضحة جدا في الحقيقة، وهي أحاديث الصراط التي مرت معنا، لأنه قال: فمنهم من يمر كالبرق وكالطير وكأجاويد الخيل و. طيب، هذا دخل النار يا جماعة؟ ما دخلها، واضح جدا في الحديث. تمام. وسر المسألة أو سبب الخلاف أن كلمة الورود في أصل معناها هي موافاة الشيء وحضوره، الورود موافاة الشيء وحضوره، وهذا قد يستلزم الدخول أو قد يشمل الدخول وقد لا يشمل. وقد استعمل الورود في كتاب الله تعالى على المعنيين، فمن هنا حدث الإيه؟ حدث الإشكال. فمن الأول قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله إيه؟ حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني إيه؟ يعني داخلون. صحيح. طيب، ومن الثاني: ولما ورد ماء مدين، دخل الماء؟ غطس في الماء؟ لا، إنما ماذا؟ حضر الماء، واف الماء. فالورود قد يأتي بهذا المعنى وقد يأتي بذاك المعنى، فمن هنا حصل الاختلاف. فيقال إن شاء الله تعالى على القول الصحيح أن الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، شامل للأمرين، بحيث يكون في حق الكفار دخولا من غير مرور على الصراط أصلا كما تقدم، وفي حق المؤمنين يكون حضورا ومرورا فقط على القول الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن نقول الأصح في هذه المسألة أن الورود هو ماذا؟ المرور على الصراط، هذا في حق المؤمنين، في حق المؤمنين. فمنهم من يسقط في النار إذا كان من العصاة وأراد الله تعالى أن يعذبه بأعماله، منهم من يسقط فيها ومنهم من يمر، وظاهر الأحاديث أن الذي يمر لا يدخل النار أصلا. يبقى حديث أبي هريرة الذي استدل به من رجح أن الورود هو الدخول. فإن حمل هذا الذي ذكر في الحديث فيلج النار، إن حمل هذا على المرور ويكون من مر عليها في معنى من دخلها، وإلا فالأحاديث الأخرى أصرح وأوضح. تمام؟ يعني يقال والله إن أمكن حمل الحديث على هذا المعنى فيلج النار، يكون المراد بالولوج هنا المرور، ويكون من مر في معنى من ولج أو في معنى من دخل، لأنه إذا تأملت في المعنى من مر على النار عياذا بالله تبارك وتعالى لابد أن يصيبه شيء، لابد أن يقع له شيء من الضرر، وهذا سيأتي معنا بعد ذلك في مسألة الحوض بعد قليل إن شاء الله. فلو أنك تأملت في هذا المعنى يحتمل والله أعلم فيلج النار بمعنى أن من مر عليها وأصابه شيء من حرها أو أذاها يكون في معنى من دخلها، فإن حمل الحديث على هذا المعنى فذاك، وإلا فإن اضطررنا للترجيح إن تعذر الجمع يعني واضطررنا للترجيح فالأحاديث الأخرى أصرح وأقوى. الفرع التالي الترتيب بين الحوض والميزان والصراط. أولا الحوض والصراط، أيهما قبل الآخر؟ هذا أيضا من المواضع التي اختلف فيها العلماء، فقال الطائفة الحوض قبل الصراط، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وهو من أحاديث الحوض التي سبقت الإحالة عليها قبل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. موطن الشاهد من الحديث أن الصراط كما تقدم معنا يكون أين؟ على النار. فمعنى أنه يكون على النار أن من جازه إما أن يسقط في النار وإما أن يمر فلا يسقط في النار أصلا ويكون قد نجا وانتهى الأمر. فلو كان الحوض بعد الصراط لكان من مر على الصراط ومنع من الحوض يعود مرة أخرى إلى النار، مفهوم؟ هذا موطن الشاهد من الحديث. الحديث ماذا فيه؟ أن هناك أناسا يردون عن الحوض يسقطون في النار، فلو كان الحوض بعد الصراط فهذا معناه أن من مر على الصراط ومنع من الحوض عاد مرة أخرى إلى النار، وهذا بطبيعة الحال يعني مستبعد جدا. فظاهر الحديث أن الحوض يكون متى؟ قبل الصراط. وقال طائفة أخرى بل الحوض بعد الصراط، واحتجوا بحديثين. الحديث الأول ما رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع في يوم القيامة فقال أنا فاعل. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال فإن لم ألقك عند الصراط؟ قال اطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. موطن الشاهد واضح صحيح ولا لا؟ يعني متى ذكر الحوض؟ بعد الصراط. الحديث الثاني حديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث مشهور معروف طويل أخرجه الإمام أحمد وغيره. موطن الشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار. هذا إيش؟ الصراط. ثم قال في الحديث بعد ذلك ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قط رأيتها فلعمر إله كما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. متى ذكر الحوض؟ بعد الصراط. طيب إيش نصنع؟ وجدت محلا. الاستدلال فرع ايش يا جماعة؟ فرع التصحيح، مش كده ولا ايه؟ يعني لابد ان ننظر اولا في صحة النصوص. طيب حديث أبي هريرة وما في معناه متفق عليه، مقطوع بصحته لا إشكال فيه، وموطن الشاهد منه واضح، يعني لا نحتاج إلى تأويل، موطن الشاهد فيه واضح. إذن الإشكال في الأحاديث الأخرى. حديث أنس في صحته نظر، ثم إنه لا يمكن القول بظاهره، وهذا مما يدل على ضعفه. لماذا؟ ابن كثير رحمه الله يقول معلقا على هذا الحديث، ظاهره يقتضي أن الحوض بعد الصراط وكذلك الميزان صحيح، وهذا قال وهذا لا أعلم به قائلا. لا يمكن يعني أنه يكون الحوض أيضا بعد الميزان، هذا فيه بعد وهذا لا قائل به، فلا يمكن القول بظاهره، وهذا مما يدل على ضعفه. طيب يبقى النظر في حديث من؟ في حديث أبي رزين العقيلي. الواقع أن الحديث في إسناده ضعف، ولكن صرح غير واحد من الأئمة أنه متلقى بالقبول، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من خلال أن الأئمة أوردوه كثيرا في كتبهم واحتجوا به كثيرا، ومنهم من شرط الصحة فيما يحتج به. يعني مبحث في الحقيقة حديث أبي رزين يحتمل مؤلفة مستقلا للكلام عليه إسنادا ومتنا و في ذكر كلام العلماء عليه، حديث معروف ويعني مسألة كبيرة جدا. فمن العلماء من يستغربه لأنه وردت فيه بعض الأحرف التي تشكل في الحقيقة مع بقية الأحاديث الصحيحة، ومن العلماء من يقبله ويقول إنه متلقى بالقبول. والحديث واضح، يعني لو أننا قلنا إنه حديث ثابت من جهة التلقي بالقبول، فالحديث واضح أن الحوض يكون متى؟ بعد الصراط. ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد حل لنا المشكلة، قال يا جماعة لا هو قبل الصراط فقط ولا بعد الصراط فقط، إيش يصير؟ قبل وبعد صحيح؟ ما هو فعلا إذا لم يكن قبل الصراط ولا بعد الصراط، طيب إيش الحل؟ ننفي الحوض؟ لا يمكن. إذن هو قبل وبعد، يكون قبل الصراط ويكون أيضا بعد الصراط. وكلامه في الزاد يعني مطول، ورد فيه أنه يعني ما المانع أو ما الإشكال في أن يكون الحوض ممتدا إلى ما وراء الصراط، لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا كما ورد معنا، عظيم جدا في مساحته وقدره، فما المانع أن يكون ممتدا إلى ما بعد الصراط بحيث يردوه المؤمنون قبل الصراط ويردوه أيضا ويردونه أيضا بعد الصراط. وهذا فيه مناسبة حسنة، أنهم يشربون أولا قبل الصراط من ماذا؟ من أهوال القيامة، ثم يشربون مرة أخرى بعد الصراط من ماذا؟ من الأذى الذي يلحقهم من المرور على جهنم والعياذ بالله. وهذا نص الحديث، يعني في الحديث كما ذكرت لكم، لا يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى. فقد انتهينا إلى ذكر جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بين النصوص أن الحوض يكون قبل الصراط وبعده أيضا للمناسبة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهذا جمع حسن إن شاء الله تعالى. وكما قلت لكم الذي يعني يوجب علينا ذلك هو حديث أبي رزين، وكما قلت لكم المسألة تحتمل بحثا طويلا، فإذا رد الحديث إذن انتهت المشكلة وليس عندنا إشكال، ويكون الحوض قبل الصراط يعني بلا إشكال. لكن إذا ثبت الحديث فعندئذ يتعين الجمع، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى جمع حسن طيب. وأما حديث أنس فقد قلت لكم إن ظاهره يقتضي أن الميزان أيضا يكون بعد الصراط، وهذا مستبعد جدا، وابن كثير رحمه الله يقول إنه لا يعلم به قائلا، فصار الكلام على حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه، فإن ثبت فجمع ابن القيم رحمه الله جمع حسن، والله تعالى أعلم. نأتي بعد ذلك إلى الترتيب بين الحوض والميزان، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، والأصح أن الحوض قبل الميزان لمناسبة قيام الناس عطاشا من قبورهم. المسألة الثالثة مذهب أهل البدع. ذكر الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول أن الخوارج والمعتزلة ينكرون الصراط ويتأولون الورود وإن منكم إلا واردها على أنه رؤية النار لا دخولها ولا المرور عليها بناء على أصلهم الذي سبق ذكره في مسألة الشفاعة أن من دخل النار لم يخرج منها. فهكذا قال رحمه الله تعالى أنهم تأولوا الورود على أنه رؤية النار لا دخولها ولا المرور عليها. فيقال والله تعالى أعلم، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة. بالنسبة لدخول النار، نعم هذا يتفق مع أصل الخوارج والمعتزلة أن من دخلها لم يخرج منها، لكن المرور هل هذا مشكل عندهم أيضا؟ والله تعالى أعلم. يعني معنى أنهم أنكروا المرور، هل المرور أيضا في اعتقادهم يتنافى مع الأصل الذي أصلوه بمعنى أنه لا يصح أصلا أن يمر على النار أحد إلا ويسقط فيها؟ هل اعتقدوا ذلك فعلا؟ الله تعالى أعلم. لكن على كل حال الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو ما قلته لكم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. هذا آخر الكلام على مباحث اليوم الآخر في هذا الموضع، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى مسألة الرؤيا.